من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للأول من ربيع الأول لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 39 من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زال حديثنا عن الإسراء والمعراج، وقد اختلف علماؤنا في تحديد يوم وشهر وعام بعينه للإسراء، لكنهم متفقون على أنه كان في اليقظة بالروح والجسد. أقصد المحققين من علمائنا اتفقوا على أن الإسراء كان بالروح والجسد، في اليقظة لا في النوم، كما سأبين إن شاء الله تعالى، بعد البعثة وقبل الهجرة من مكة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. اختلفوا في يومه وشهره وسنته، فجزم جمع من أهل العلم بأنه كان قبل الهجرة بسنة، وهذا ما رجحه الإمام النووي، وبالغ الإمام ابن حزم فادعى الإجماع على ذلك وليس صحيحا. وقال القاضي عياض في الشفاء: كان الإسراء قبل الهجرة بخمس سنين، واختلفوا في أي الشهور، ومنهم من قال كان قبل الهجرة بسنة، ومنهم من قال كان قبل الهجرة بسنة وستة أشهر، ومنهم من قال كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر إلى غير ذلك، واختلفوا في أي الشهور كان الإسراء. فجزم ابن الأثير وجمع من أهل العلم منهم النووي أيضا رحم الله الجميع بأن الإسراء كان في ربيع الأول، وجزم النووي بأنه كان ليلة 27، وهذا عليه جمع كبير من أهل العلم. وقيل كان في رجب، وجزم به الإمام النووي أيضا في قول آخر وابن عبد البر. وقال ابن عطية بعد أن حكى الخلاف والتحقيق بأنه كان بعد شق الصحيفة وقبل بيعة العقبة. وعلى هذا فإن الجزم بتحديد يوم بعينه وشهر بعينه وعام بعينه للإسراء ضرب من المجازفة والتخمين وعدم التحقيق، ولا دليل عليه من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فتعالوا بنا لنترك هذا الضجيج والصخب حول موعد الإسراء
لنتسلل بهدوء يليق بمقام الإسراء وجلاله، لنقف مع هذا الحدث الفريد ومع هذه المعجزة الفذة التي لم تتكرر من قبل، والتي لم تحدث لنبي من الأنبياء قبل المصطفى. فهناك من أنبياء الله ورسله من اتخذه الله خليلا، وهناك من اتخذه الله كليما، وهناك من أحيى الله عز وجل على يديه الموتى وأبرأ له الأكمة والأبرص. لكننا أمام معجزة فذة فريدة، ولأول مرة في تاريخ البشرية كلها يدعو ربنا الأعلى نبيا ليصعد إليه في الملأ الأعلى. لم تحدث من قبل، لا للخليل ولا للكليم ولا لعيسى ولا لأي نبي من الأنبياء. فرفع عيسى الذي ندين الله عز وجل به يختلف تماما عن إسراء ومعراج نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في ليلة كريمة، في ليلة جليلة، في ليلة مباركة ينشر السكون المهيب أجنحته على الأرض، ينشر السكون المهيب أجنحته على الأرض بل وعلى الصحراء، وتتهلل فرحا وطربا حبات رمالها بل وحجارة جبالها وصخورها، وتتسربل الأرض كلها بسربال من السلام العميق، بل وتسكن طيور الليل في أنس وفرح، وتهدأ وحوش الصحراء في دهشة واستغراب، بل وترتعش قلوبها بالحب، بل وراحت مياه زمزم تنساب في دعة ويسر وسلاسة وسهولة، تسيل برفق بلا صوت، بل وراحت الرياح هي الأخرى تطير في صمت، وقد توقفت عن الزمجرة والصفير، واهتز قلب الأرض بالرحمة والفرح، وجبريل يلامس الأرض بجناحيه ليصطحب في هذه الليلة الفذة الفريدة بين الليالي كلها، ليصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الجليلة الكريمة المباركة إلى الملأ الأعلى. قال ربنا العلي الأعلى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا الليلة لأنهي الحديث عن هذه الكلمات في هذه الآية فحسب، وأتصور أننا لن نستطيع أن نقف إلا مع 4 أو 5 كلمات فقط من كلمات هذه الآية الجليلة. فتعالوا بنا لنقف مع كل كلمة ومع كل لفظة من ألفاظ هذه الآية الجليلة الكريمة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان، سبحانه وتعالى، سبحان كلمة جليلة كريمة افتتح الله عز وجل بها سورة الإسراء، واختتم هذه السورة بالحمد، افتتح السورة بالتسبيح وختم السورة بالحمد، فبدأها بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وختمها بقوله
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما هي الحكمة؟ لماذا بدأ الله سورة الإسراء بالتسبيح بقوله تعالى سبحانه؟ تدبر معي الليلة كل كلمة. لماذا افتتح الله سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل بالتسبيح سبحانه؟ الجواب من وجوه. الأول، العرب تسبح عند الأمر العجيب، العرب تسبح عند الأمر العجيب، فكأن الله تعالى عجب خلقه بما أسداه إلى رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى من الإسراء به. هذا هو الوجه الأول، الله جل وعلا يعجب الخلق، دعوة إلى الخلق للتعجب من هذا النعيم والإكرام والعطاء الذي من الله به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني، أن يكون التسبيح في أول السورة قد خرج مخرج الرد على المشركين الذين كذبوا رسول الله حين أخبرهم بالإسراء. المخرج الثاني أو الوجه الثاني، أن يكون الله جل وعلا قد بدأ السورة بالتسبيح ليرد على هؤلاء المكذبين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرهم بأن الله أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد إلى فراشه وما زال فراشه دافئا. فيكون المعنى في الوجه الثاني سبحانه، أي تنزه الله جل وعلا أن يتخذ له رسولا كذابا، تنزه الله جل وعلا أن يتخذ له رسولا كذابا. أما الوجه الثالث، بدأ الله عز وجل السورة بالتسبيح بقوله سبحانه ومعناه الأمر، أي سبحوا من أسرى بعبده. والتسبيح كما قلت ذكر يعظم الله تبارك وتعالى به نفسه جل جلاله، وتنزيه ينزه الله تعالى به نفسه عن كل عيب ونقص وسوء. التسبيح ذكر يعظم الله تعالى به نفسه جل وعلا، وينزه الله تعالى به نفسه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل سوء. هذه الكلمة الجليلة، جاء القرآن الكريم بهذه اللفظة سبحانه بصيغة المصدر والماضي والمضارع والأمر. تدبر معي، جاء القرآن بهذه اللفظة الكريمة بصيغة المصدر وبصيغة الماضي والمضارع والأمر، استيعابا لهذه الكلمة العظيمة الجليلة الكريمة من كل جهاتها. فبدأ بالمصدر كما في سورة يوسف، قال تعالى، وانتبه معي، قال تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم في سورة الإسراء قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وفي نفس السورة قال تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وفي نفس السورة قال تعالى ويقولون سبحان ربنا، في صفات المؤمنين، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ثم في سورة الأنبياء قال تعالى: فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ثم في سورة المؤمنون قال تعالى: سبحان الله عما يصفون. ثم في سورة النمل قال تعالى: وسبحان الله رب العالمين. ثم في سورة القصص قال تعالى: سبحان الله وتعالى عما يشركون. ثم في سورة الروم قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ثم في سورة ياسين قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وفي نفس السورة قال سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وفي سورة الصافات قال سبحانه: سبحان الله عما يصفون. وفي نفس السورة قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم في سورة الزخرف قال سبحانه: سبحان الذي سخر لنا هذا. هذا قول المؤمنين: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وفي السورة نفسها قال سبحانه: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. ثم في سورة الطور قال سبحانه: سبحان الله عما يصفون. ثم في سورة الحشر قال سبحانه: سبحان الله عما يشركون. ثم في سورة القلم قال سبحانه: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ثم جاءت اللفظة الجليلة بعد صيغة المصدر التي ذكرت بصيغة الماضي، كما قال تعالى في سورة الحديد: سبح سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم في سورة الحشر قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم في سورة الصف قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم جاءت اللفظة في القرآن بصيغة المضارع، في سورة الإسراء قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم في سورة الرعد قال سبحانه: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم في سورة النور قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. وفي سورة النور أيضا يقول سبحانه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ثم في سورة الحشر قال سبحانه: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم في سورة الجمعة قال سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم في سورة التغابن يقول سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم جاءت اللفظة بصيغة الأمر في سورة آل عمران قال تعالى: وسبح بالعشي والإبكار. وفي سورة الحجر قال سبحانه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وفي سورة طه قال سبحانه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثم في سورة الفرقان قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وفي سورة غافر قال سبحانه: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ثم في سورة قاف يقول سبحانه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم في سورة الطور يقول سبحانه: وسبح بحمد ربك حين تقوم. ما بتسبحش ليه؟ ثم في سورة الواقعة يقول سبحانه: فسبح باسم ربك العظيم، كررها الله مرتين. ثم في سورة الحاقة يقول سبحانه: فسبح باسم ربك العظيم. ثم في سورة الأعلى يقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، ثم في سورة النصر قال سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانه ما تسبح، الكون كله مسبح وانت غافل. أيها الغافل سبح، سبح بحمد ربك وسبح ربك في كل وقت وحين. سبحانه 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 ذكر لا يليق إلا لله، تنزيه لله جل وعلا عن كل نقص عن كل عيب عن كل سوء. أتصور لو استوعبت معي ما أصلت لك الآن من هذه بهذه الآيات الجليلة الكريمة معنى التسبيح، أتصور لو استوعبت ما أردت أن أؤصل الليلة لك لزال من ذهنك كل إشكال أمام معجزة الإسراء. لو سبحت ونزهت الخالق القادر العظيم الذي يسبح له الكون كله اعترافا له بالعبودية، اعترافا له بالعظمة والجلال والقدرة المطلقة والمشيئة التامة، لو سبحت الله وامتلأ قلبك بمعنى التسبيح أي التعظيم أي التنزيه أي التقديس أي الإجلال للحق تبارك وتعالى لزالت كل شبهة تعرض عليك في قضية الإسراء أو في غيرها من القضايا التي بدأ الله الحديث عنها بكلمة التسبيح، سواء كان بالمصدر أو بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر. سبحانه 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 سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح. سبحانه جل عن الشبيه، سبحانه جل عن النظير، سبحانه جل عن المثيل، سبحانه لا كفء له لا والد له لا ولد له لا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه سبحانه وتعالى سبحان الله له كل جلال له كل جمال له كل كمال. الله سبحان الله سبحان الله ذلكم الاسم المفرد العظيم الجليل العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا أزاله، هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا كشفه، هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا جبره وآواه، هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات وتستمطر به الرحمات، ومن أجله ولأجله قامت الأرض والسماوات. سبحانه سبحانه الله. والله لو ذاقت القلوب عظمة وجلال الحق سبحانه لسبحت، والله ما غفلنا عن التسبيح إلا لما قل في قلوبنا قدر ربنا، إلا لما قل في قلوبنا جلال ربنا، إلا لما قل في قلوبنا عظمة ربنا جل جلاله. إن الله لا ينام، سبحانه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه جاء حبر من أحبار اليهود ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر. وقرأ النبي قول ربه: وما قدر الله حق قدره. هي دي سبب الذل. وما قدر الله حق قدره سبب الانحراف عن منهج الله. وما قدر الله حق قدره سبب الانحراف عن رسول الله. وما قدر الله حق قدره سبب تسليط الأعداء علينا. وما قدر الله حق قدره هذه وما قدر الله حق قدره. والله ما عصينا الله إلا لما لم نقدر الله حق قدره. والله ما تجرأت على الله إلا لما لم تقدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذين يدركون شيئا من القدرة والعظمة الإلهية، خلي بالك، الذين يدركون شيئا أكررها للمرة الثالثة، الذين يدركون شيئا من القدرة الإلهية، من العظمة الإلهية، من معرفة أسماء الجلال وصفات الكمال، والذين يقفون في الوقت ذاته على شيء من حقيقة وطبيعة النبوة، الذين يعرفون ذلك لا يستكثرون البتة أن يسري الله بنبيه في جزء من الليل ثم إلى السماوات العلى، ثم يعود إلى فراشه وما زال فراشه دافئا. الذين يعرفون شيئا عن القدرة الإلهية وعن طبيعة وحقيقة النبوة، نعم، سبحانه، فأمام القدرة الإلهية يزول كل قانون، يتوقف كل قانون، كل قوانين ونواميس الكون تتوقف وتتعطل أمام قدرة من خلق الكون ووضع الناموس والقانون. فالذي وضع الناموس أي القانون هو الله، فأمام قدرة الخالق تتوقف كل النواميس والقوانين. والنبوة نفسها طبيعتها أنها تتلقى الوحي من السماء لتربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، ففيما العجب؟ بل قل سبحانه، فيما العجب؟ إن تعجبت فقل سبحانه. فالله يعجب خلقه في إسرائه بنبيه، ويأمرهم بقوله: قولوا سبحان من أسرى، سبحوا من أسرى بعبده، نزهوا من أسرى بعبده عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل عجز وعن كل سوء. قانون الماء الاستطراق، قانون الماء وناموس الماء الاستطراق أو السيولة، بمعنى أنك لو أتيت بعصا وقفت على شاطئ النهر أو البحر وضربت البحر بعصاك انفلق، لكن سرعان ما يعود الماء إلى قانون استطراقه أو إلى قانون جريانه. فلا يظنن أحد أنه إن ضرب الماء سيظل الماء منفصلا بعصاه، لأن قانون الماء هو الاستطراق.
لكن الله خرق قانون الاستطراف لموسى. سبحانه، ما تسبح يا حبيبي، قل سبحانه، خرق قانون الاستطراق لموسى. نعم، أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر بعصاه، كانت النتيجة فانفلق الماء فكان كل فرق كالطود العظيم. فين قانون الاستطراق؟ خلاص يقف هنا. لا إله، أنا عاوزك إلا الذي تدوق طعم التسبيح. ما أنت عملت سب، ممكن تفضل ماسك للسبحة في الليل والنهار، مش هو ده التسبيح؟ وبتركع في الركوع تسبح وفي السجود تسبح. عاوزك تعرف إلا الذي معنى التسبيح. عملت سبحان ربي العظيم، سبحان، لكن دقت حلاوة التسبيح، عشت مع معنى التسبيح، عرفت جلال من تسبحه، عرفت عظمة من تسبحه، عرفت علو من تسبحه. سبحان ربي العظيم، دقها، اعرف قدرها، تعرف الليلة على جلالها. سبحان ربي الأعلى، انت فعلا بتسبح ربك الأعلى، انت فعلا بتجله، بتعظم ربك الأعلى، تقدر ربك الأعلى، ولا كلمات ترددها على لسانك دخانا يطير في الهواء. والله العظيم، والله العظيم، لو عرف القلب حقيقة التسبيح لسجد لله سجدة لا يقوم منها أبدا حتى يلقى ربه. والله العظيم، لو عرف القلب حقيقة التسبيح لسجد لمن يسبحه سجدة لا يقوم منها أبدا حتى يلقى ربه جل وعلا. سبحان ربي العظيم، يا سبحان ربي الأعلى، معاني عالية أوي أوي، لو استقرت في قلوب الأمة والله لرفعت الأمة إلى الرب العلي الأعلى، أي إلى شرعه، إلى منهجه، واستخلصت من الخلود إلى الوحل والطين، خلصت من الوهن. قيل ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لو عرفت معنى التسبيح سبحانه يتعطل قانون الاستطراق، قانون الاستطراق لموسى. نعم، أمام القدرة اللي هي اضرب اضرب، فقلنا اضرب بعصاك البحر، خلاص تنفلق ويقف كل فرق زي الجبل كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم. ويفضل موسى بقى يعبر ويعبر الموحدون معه، وما زال القانون متوقفا، لا إله إلا الله، إلى أن يعبر موسى والموحدون معه، ويدخل فرعون وجنده، فيأمر الله عز وجل الماء أن يعود إلى قانونه الأول، ارجع الماء، لا إله إلا الله. يا سلام يا سلام، لو الأمة تعرف ربنا. أنا بقول لك، أنا ما بشرح لكش سيرة، ما بحكي لكش قصة، ولا بحكي لك حدوتة، ده أنا بربي نفسي وبربيك دروس تربية. يا سلام لو الأمة تعرف ربنا، والله لو عرفنا الله، والله لو عرفنا الله لسعدنا في الدنيا والآخرة، بس لسه ما عرفناش ربنا. ادي احنا بنردد كلمات، لكن لم يعرف القلب بعد حقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العليا، لسه ما نعرفش اسم القوي القدير القهار الجبار الملك القوي، ما عرفناش جلال ومقتضيات هذه الأسماء. لسه القوي عندنا هو بوش، القهار الجبار عندنا هي أمريكا، ما عرفناش أسماء الجلال.
وصفات الكمال للكبير المتعال. لسه ملتصقين بالوحي، بالطين، بالأرض، بالتراب، لسه. ولذلك الصديق رضوان الله عليه، الصديق الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في هذا اليوم بالذات، في يوم الإسراء، رد المسألة إلى أصلها بعقل وقلب أشرق عليه نور الإيمان. رد المسألة إلى أصلها، رد على هؤلاء المستهزئين المنكرين المكذبين لسيد الصادقين، رد الصديق المسألة إلى أصلها ردا عجيبا بديعا. فقال الصديق، هو قال كده؟ هو محمد قال كده ولسه ما سمعش؟ قال لهم هو قال فعلا ان هو اسرى به من مكة للأقصى ورجع؟ قالوا له ايوه قال كده. قال يبقى صدق. الله، شايف حلاوة الإيمان؟ شايف حلاوة التصديق؟ شايف حلاوة اليقين؟ هو ده الصديق. هو قال ايوه يبقى صدق. انا عاوز اعرف بس، قال ولا ما قالش؟ ان كان محمد قال فقد صدق. ده الشعار، ده الشعار. ليه الصديق بسهولة كده؟ اسمع، علل الصديق ذلك في كلمة بديعة نفيسة جميلة، فقال والله إني لأصدقه بأبعد من ذلك، إني لأصدقه بخبر السماء. بنبقى قاعدين معاه وينزل عليه الوحي يقرأ علينا آيات جت من السماء، بصدقه، أفأصدقه في هذه وأكذبه في تلك؟ شايف التصديق؟ شايف حلاوة اليقين؟ اليقين الذي لم تعصف به ريح الشك قط، ولم تعصف به ريح التكذيب أبدا، بل شعاره دوما إن كان محمد قال فقد صدق. شفت معنى التسبيح؟ احنا ده لسه كلمة سبحانه، سبحانه ما ده المفتاح. خلاص سبح، يعني نزه الحق الذي أسرى بعبده عن كل نقص، نزه الحق الذي أسرى بعبده عن كل عجز، نزه الحق الذي أسرى بعبده عن كل عيب، نزه الحق الذي أسرى بعبده عن عدم قدرته على فعل أي شيء إن أراد أن يفعله في أي وقت شاء بالكيفية التي يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. سبحانه وهو الحكيم الخبير جل جلال الله. سبحان الذي أسرى، الذي أسرى لماذا لم يقل سبحان الله أسرى بعبده، وإنما استعمل الاسم الموصول الذي، فقال سبحان الذي أسرى. التعبير عن الذات العلية باسم الموصول الذي دون الاسم المفرد العلم وهو الله، للتنبيه على ما تفيده صلة الموصول، للتنبيه على ما تفيده صلة الموصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجيب، وهو ذلكم الحدث الفذ الفريد، ألا وهو الإسراء. سبحان الذي أسرى، وأسرى مأخوذ من السرى وهو السير ليلا. يبقى لو قلت أسرى من غير ما أقولك إنه سير بالليل تعرف إن أسرى تحمل في الوقت ذاته معناها، أو بمعنى أدق تحمل كلمة أسرى في الوقت التي تنطق فيه بزمانها، تحمل معنى زمانها، تنطق فيه كلمة أسرى بزمانها، ألا وهو الليل. فأسرى مأخوذ من السرى وهو السير ليلا، تقول أسرى وسرى أي سار ليلا، والمعنى أي جعل الله البراق يسري بعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحذف المفعول ألا هو البراق، حذف المفعول جل وعلا لدلالة السياق عليه، والمراد المراد ذكر المسرى به لا ذكر الدابة التي أسرت به. ويفيد المعنى أيضا أن حدث الإسراء الذي أسرى قد انتشر بين القوم فآمن به المسلمون وأنكره المشركون. هنا لطيفة جميلة جدا وقفت عليها وأنا يعني أبحث في بطون الكتب والمجلدات طيلة الأيام الماضية بكاملها، وقفت على هذه اللطيفة الجميلة الرقيقة التي تناسب مقام الإسراء في قوله تعالى أسرى بعبده، ولم يقل سرى مع أن المعنى واحد. قلت الإسراء مأخوذ من السرى وهو السير ليلا، لكن الله لم يقل سبحان الذي سرى بعبده والمعنى واحد، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده، إشارة إلى أن الله تعالى كان مع رسوله في إسرائه بعنايته ورعايته وتوفيقه، كما في قول الله تعالى فإنك بأعيننا. سبحان الذي أسرى بعبده، إذن فعل الإسراء ليس من النبي وإنما هو من رب النبي. لم يقل النبي سريت من مكة إلى الأقصى، وإنما قال أسري بي. ففعل الإسراء ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من الله جل جلاله. اسمع، وحين يكون الفعل من الله فأنت أمام قدرة الله التي لا تحدها حدود، فأنت أمام قدرة الله التي لا تحدها حدود. من الفعل من الله فأنت أمام قدرة لا حدود لها. خلي بالك ما تقول الله هو الذي أسرى، خلاص يبقى أنت أمام قدرة من يقول للشيء كن فيكون، لا تحدها حدود ولا يحكمها قانون، كما ذكرت قانون الماء الاستطراق أوقف الله القانون لموسى، قانون النار الإحراق أوقف الله قانونها لإبراهيم، ولع نار وارمي فيها أي شيء سيحترق. ده هم قعدوا يجمعوا حطب عشان يحرقوا سيدنا إبراهيم. أنا يعني كلما قرأت تفسير الآيات قالوا حرقوه، كلما قرأت تفسير الآيات أستشعر أنهم جمعوا حطبا لإحراق الدنيا مش لإحراق فرض. لكن يزول عجبي حينما أقول يزول عجبك إذا علمت أنهم أرادوا أن يشعلوا نارا تساوي نار الحقد المتأجج في قلوب أهل الشرك على التوحيد وأهله في كل زمان ومكان. أججوا نارا مشتعلة وألقي إبراهيم في النيران، ألقوا إبراهيم فيها. طب ده خلاص ثانية واحدة يبقى تراب يبقى فح. لا، رب العزة يوقف قانون النار
زي ما قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال الله تعالى قلنا يا نار, شوف قلنا ناء الدل على التعظيم, قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله العظيم يذكر الحافظ ابن كثير والقرطبي وغيرهما أن النار ما أحرقت من إبراهيم إلا وثاقه, يعني إلا الحبال اللي كتفوه بيها. الله ده مشى بقى يعني سبحان الله. طبعا أنا أقول هذا نقلا عن الشيخين وإلا فالأمر يحتاج إلى دليل من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى, لكن ذكرت هذا استئناسا. لكن بالفعل تحولت النار إلى برد وسلام, ولم يقل الله قلنا يا نار كوني بردا على إبراهيم وإلا لتجمد من شدة البرد, وإنما قال بردا وسلاما. فأرجو أن تتصور نارا تتحول إلى برد وسلام, فهي في الظاهر نار تحرق كل شيء يلقى فيها, وفي وسطها إبراهيم في برد وسلام بأمر من خلق الكون وخلق النيران. نار مخلوقة لله, أيوة النار مخلوقة لله, كل شيء مخلوق لله حتى الأعمال, هذا معتقدنا كما أصلناه, والله خلقكم وما تعملون, والله خلق الجنة والنار فتحاجت الجنة والنار, الجنة زعلانة والنار زعلانة. ازاي يعني؟ النار بتقول يا رب مالي لا يدخلني, الجنة بتقول يا رب مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم, ليه أهل معظمهم من الغلابة والفقراء والمساكين, اللهم اجعلنا منهم يا رب. والنار بتقول له يا رب مالي لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون. فقال الله جل وعلا للجنة يا جنة, أيها الحديث في الصحيحين, قال الله يا جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي, وقال للنار يا نار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل منكما علي ملؤها. هتملئ الجنة اللهم اجعلنا من أهلها, وهتملئ النار اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار. فقانون النار الإحراق, تسلب النار من هذا القانون ما تحرقش. قانون الماء الاستطراد, يتوقف القانون لموسى ويعود القانون عند فرعون, قدرة. فالذي أسرى هو صاحب القدرة المطلقة وهو صاحب المشيئة التامة, لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن أراد أن يخلق بدون أب وبدون أم خلق, وإن أراد أن يخلق من أب دون أم خلق, وإن أراد أن يخلق من أم دون أب خلق, وإن أراد أن يخلق من أب وأم خلق, ليعلم الخلق أن الخالق على كل شيء قدير جل جلاله. سبحان الذي أسرى. لو قلت لكم لقد حملت طفلي الرضيع وصعدت به الطابق العاشر في البرج الفلاني, لقد حملت طفلي الرضيع الذي ولد للتو وصعدت به إلى الطابق العاشر في البرج الفلاني, هل يسألني عاقل ويقول معقول كيف صعد طفلك الرضيع إلى الطابق العاشر؟ هل يسألني عاقل هذا السؤال؟ أبدا, لأن الطفل الرضيع ما صعد وإنما حمل وصعد به. وإنما إن سألت فقل كيف صعدت بولدك إلى الطابق العاشر, ده سؤال عقلي منطقي. وكذلك أيها الأحبة, إن قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده فلا تسأل النبي كيف سرى وإنما اسألوا من أسرى بعبده جل جلاله. ما تسألش النبي، النبي مش أنا سريت من المسجد الأقصى، لا من الحرم، وإنما قال أسري بي. إذن القدرة التي حملت رسول الله من مكة إلى الأقصى إلى السماوات العلى هي قدرة الله. وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن القدرة أو القوة تتناسب تناسبا عكسيا مع الزمن، فكلما زادت القدرة أو زادت القوة قل الزمن. فإن قطعت المسافة كما قلت من المنصورة إلى القاهرة على دراجة احتجت إلى زمن معلوم، وإن قطعت نفس المسافة على سيارة احتجت إلى زمن أقل، وإن قطعت نفس المسافة بطائرة احتجت إلى زمن أقل، وإن قطعت نفس المسافة على صاروخ احتجت إلى زمن أقل. فكلما كانت القدرة أقوى قل الزمن، فإن كانت القدرة التي أسرت بنبينا هي قدرة الله إذن فلا زمن. خلاص ما في زمن، دور على إيه؟ بتفتش في إيه؟ سبحان الذي أسرى سبحانه وتعالى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. أما قوله تعالى بعبده صلى الله عليه وسلم، فالباء بعبده، بي حرف الباء هي باء المصاحبة على الراجح من كلام أهل اللغة، باء المصاحبة، وهي تفيد أن الله جل جلاله صاحب حبيبه المصطفى في مسراه، صاحبه بلطفه وعنايته ورعايته جل وعلا، كما في قول المصطفى اللهم أنت الصاحب في السفر. نحن لا نعطل صفة من صفات الله ولا نؤول صفة، فلسنا من أهل هذا المنهج الخبيث، وإنما نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال كما جاءت في القرآن والسنة من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. اللهم أنت الصاحب في السفر، كما تقول صحبت القمر، فليس معنى ذلك أن القمر قد ترك أفقه الأعلى وسار ملاصقا أو ملازما لك، كلا، وقد فصلنا ذلك تفصيلا في دروس العقيدة. سبحان الذي أسرى بعبده، وعبد المضاف إلى ضمير الجلالة هنا هو النبي المصطفى باتفاق. ففي القرآن الكريم كله، خلي بالك الآن ده أبلغ رد على من يدعي أن الإسراء كان رؤيا منامية ليست بالروح والجسد، بعبده ما ذكر الله جل جلاله لفظ عبد في القرآن الكريم كله، لم يذكره الله مضافا إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الحق تبارك وتعالى إلا ويراد به المصطفى. والإضافة إضافة تشريف وليست إضافة تعريف، الإضافة إضافة تشريف، سبحان الذي أسرى بعبده إضافة تشريف وليست إضافة تعريف. تأمل قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، خلي بالك من القرآن، هو الذي يسيركم في البر والبحر. تأمل هذه الآية وتأمل قوله سبحانه الذي أسرى بعبده لتلمح بصورة جلية خصوصية المصاحبة من رب البرية لسيد البشرية. هو الذي يسيركم في البر والبحر، لكن عند النبي هو الذي سبحان الذي أسرى بعبده. شايف خصوصية سبحانه وتعالى، خصوصية الإضافة بعبده. ولا يطلق لفظ العبد أبدا إلا على الجسد والروح في آن معا. ينفع تطلق على الروح لفظ العبد؟ مش ممكن. وعلى الجسم بدون الروح لفظ العبد بمعناه الكامل المتكامل؟ لا، تقول العبد ميت خلاص مات. إنما العبد لابد أن يطلق هذا الاسم على الروح والجسد معا، كما في قوله تعالى، خلي بالك من القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أنزله على جسمه بدون الروح أم على روحي بدون الجسد؟ لا مستحيل، ده شغل فزلك اللي بيقول لك بالروح، شغل فزلك وتقديم للعقل على صريح النقل وصحيحه، على صريح النقل في القرآن وصحيحه في السنة. وإذا قدم العقل على صريح وصحيح النقل ضل صاحب هذا العقل. وأنا أقر بأننا نعيش الآن زمانا أصبح فيه العقل طاغوتا جديدا يعبد من دون الله جل وعلا. صرنا نرى العقل مقدسا معبودا لدى الكثيرين من أتباع هذا الإله المكذوب المزعوم. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن ذي عرفة. هذا المراد به توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. آيات معينة قل سيروا في الأرض فانظروا أفلا يعقلون أفلا تدبرون، هذا هو المراد. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف؟ الله وصف نفسه بالعاقل ولا بالعليم؟ بالعليم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. ولله بر ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. تتفزلكش، صريح في القرآن سمعا وطاعة، صحيح في السنة سمعا وطاعة. وإلا لو وظفت العقل وقدمته على صحيح وصريح النقل ضللت، ضللت ضلالا مبينا. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده، عبده الكتاب. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة الآية. وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ من هذا العبد؟ المصطفى ومن هذا المجرم الذي كان ينهاه؟ أبو جهل. إذن العبد المعنى هو العبد الخاضع المحب. المحب، بركز على المحب، لأن العبودية هي الذل، فأصل العبادة والعبودية الذل. يقال طريق المعبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبودية التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب. فمن عبد الله ذليلا دون حب له فليس عبدا عابدا لله، ومن ادعى أنه يعبد الله بالحب دون الإذعان والخضوع لأمره ونهيه فليس عبدا عابدا لله. فلا بد أن تعلم أن العبادة متضمنة للذل والحب في آن. فالعبد هو الخاضع المحب لسيده ومولاه جل في علاه. والعبودية لله شرف وكرامة ورفعة، فهي أشرف المقامات. نعم، أشرف المقامات مقام العبودية. وما أثنى الله على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى في أعظم المقامات وأسمى الدرجات، ما أثنى عليه بصفة الرسالة ولا بصفة النبوة، وإنما أثنى عليه بصفة العبودية. فما حقق العبودية في الأرض للرب بشر كما حققها سيد البشر، وبهذا فضل الله النبي على سائر البشر. الله يتخلى لك من الكلام الغالي ده. بقول لك لم يثن الله على نبيه في أعظم المقامات وفي أسمى الدرجات، لم يثن عليه بصفة الرسالة ولا بصفة النبوة، وإنما أثنى عليه بصفة العبودية. فالعبودية لله شرف، وما حقق العبودية لله بشر على وجه الأرض بمثل ما حققها نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا استحق النبي أن يفضله الله على كل البشر بصفة إيه؟ العبودية. شوف ربنا سبحانه وتعالى في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش برسوله، ما قالش بنبيه. خلي بالك هقول لك ليه، مع إن وضحت. سبحان الذي أسرى بعبده في مقام الوحي، وهو مقام شريف. قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وفي مقام التحدي للمشركين قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، الآية. وفي مقام الدعوة، وهي من أشرف المقامات، قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ففي كل مقام تشريف تذكر صفة العبودية. هل بالكم؟ ففي كل مقام تشريف، هل بالك؟ هقول كلمتين في غاية الأهمية. ففي كل مقام تشريف تذكر صفة العبودية كي لا تنسى، وحتى لا يختلط أبدا مقام العبودية بمقام الألوهية. يبقى العبد عبد والرب رب، ما تخلطش. مش عشان تحب النبي صلى الله عليه وسلم تقوم تخلع على النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الألوهية بدعوى الأب؟ لا لا. يقول أحدهم، أنا مش هذكر الاسم والكتاب لأن ممكن على طول تقوم طلع جاي يدور على الكتاب. في ناس كده، يا ربنا يرزقنا الثبات وإياكم جميعا. يقول بالحرف الواحد، فشأن محمد صلى الله عليه وسلم، فشأن محمد في جميع شؤونه شأن الله، فليس لمحمد من محمد شيء، فهو نور ذات الله. تبدأ حب شتان شتان بين مقام العبودية ومقام الألوهية، شتان شتان بين حب مبني على الاتباع وبين حب مبني على الغلو والابتداع. تحب النبي أكثر من أبي بكر؟ هتحب النبي أكثر من عمر؟ أكثر من علي؟ أكثر من عثمان؟ مستحيل مستحيل. فتعلم الأدب مع النبي بعد أن تتعلم الأدب مع الرب العلي. فمحبتنا للنبي تابعة لمحبتنا لربنا العلي، تابعة. محبتنا للنبي تابعة لحبنا لله. فمن أحب النبي ولم يحب الله لا تنفعه محبته للنبي بأي شيء. فمحبة النبي تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا، وعلى قدر حبك لله يكون حبك لرسول الله. ففي كل مقام تشريف تذكر صفة العبودية كي لا تنسى، وحتى لا تختلط أبدا، لا يختلط أبدا مقام العبودية بمقام الألوهية. فلقد التبس المقامان على اليهود والنصارى، التبس مقام العبودية بمقام الألوهية عند اليهود والنصارى. عبد اليهود عزيرا حينما رأوا قصته وأن الله أماته 100 سنة، ثم بعد ذلك بعثه إلى آخر القصة المشهورة، عبدوه. وقالت اليهود عزير ابن الله، أما النصارى فقد ضلوا ضلالا مبينا. فقالوا حل اللاهوت في الناسوت، ودخل الناسوت في اللاهوت، فخلقوا خلطا مزريا بين مقام العبودية لعبد الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام وبين مقام الألوهية. جل ربنا وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبدا، إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كما استمعنا في صلاة المغرب، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك سبحانك. عرفت معنى سبحانك دلوقتي؟ عرفت معناها؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. هي دي الرسالة اللي بعث بها عيسى وموسى ونوح وإبراهيم ومحمد. ما من نبي ولا رسول إلا وبعثه الله برسالة العبودية لله جل وعلا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله، عبد الله ورسوله وكلمته. عيسى مش الكلمة، إنما تقول كلمة الله ألقاها. خلي بالك وخليك دقيق في ألفاظ العقيدة، ما تقولش عيسى الكلمة، لا لا، عيسى ليس الكلمة، إنما وكلمته ألقاها إلى مريم. خليك دقيق. قال الإمام أحمد: لم يكن عيسى كن، وإنما كان عيسى بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فما كان عيسى كن، وإنما كان بكن، أي بأمر الله لعيسى كن فكان. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله. وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيح: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. يبقى ده شرط الايه؟ الإخلاص. ما احنا قلنا ان كلمة التوحيد قيدت بشروط انتقال، هذا شرط من بين الشروط السبعة التي فصلناها، يبتغي بها وجه الله تعالى. فكل مقام فيه تشريف تذكر فيه صفة العبودية. فأوحى إلى عبده أنه لما قام عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده: كنت في رب من نزلنا على عبدنا، حتى لا يختلط مقام العبودية بمقام الألوهية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. مش بقول لكم مش هنقدر نخلص الآية؟ طيب أتوقف عند هذه الكلمات الأربع: سبحان الذي أسرى بعبده، وأكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله بقية الآية. ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مش عارف محتاج لتعلم حضرتين، والله أعلم، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسأل الله ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لم يكن عيسى كن، لأن في ناس بيقولوا عيسى الكلمة، كلمة كن كلمة كن، الله يفتح عليك. فما نقولش عيسى كن، إنما نقول عيسى كان بكن، الله يفتح، كان بكن. واضح؟ يعني مش هو كلمة كن، واضح ولا مش واضح؟ يعني ما كانش عيسى الكلمة، الكلمة دي مستقلة عن عيسى، لأنها كلمة الحق تبارك وتعالى، وكلام الله ليس منفصلا عنه وليس بائنا منه. خلي بالك دي كلام جميل، كلام الله ليس منفصلا عنه وليس بائنا منه. فعيسى مش هو الكلمة، إنما عيسى كان بالكلمة، أي بكلمة الله جل وعلا كن فكان. ممكن أوضح بحديث آخر في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهي قصة العبد الذي أمر بنيه وأولاده أن يحرقوه إذا مات. جمع الأولاد، بل حضرتك الوالد الكريم جمع أولاده وقال لهم: يا أولاد لما موت حرقوني، احرقوني، ثم اسحقوني، خلوني تراب. فإذا كان يوم ريح عاصف يوم شديد الرياح فذروني، وفي لفظ فذروا نصف في البر ونصف في البحر. ليه؟ قال: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ذلك، حرقوه، سحقوه، طحنوه، وفي يوم شديد الريح نص التراب في البحر ونص التراب في البر، راس كل راح الذره كل في كل في مكان. هنا بقى الشاهد حضرتك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ فقال الله عز وجل، ها ده امر بقى، هو ده الكلمه بقى، فامر الله عز وجل البحر، والنبي بدا بالبحر لان الجمع اللي في البحر اصعب من اللي في البر، ده اصعب واسهل ده بالنسبه لنا احنا، خلي بالك عشان ما تغلطش في لفظ من الفاظ العقيده، ده بالنسبه لنا، انما بالنسبه للحق ما فيش حاجه اسمها صعب وسهل، مشكله ولا ايه؟ فامر الله البحر فجمع ما فيه، كل ذره راحت بقى، وامر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله له كن فاذا هو رجل قائم بين يديه. فقال الله له ما حملك على هذا؟ يا سلام، الرجل ده يا اخوانا كفر، لان الشك في القدره كفر باتفاق، اللي يشك في قدره الله يكفر باتفاق، ده ما فيش فيها خلاف بين العلماء، الشك في القدره كفر باتفاق. لكن شوف سبحان الله، قال الله عز وجل لهذا العبد ما حملك على هذا؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال خشيتك يا رب وانت اعلم، فغفر الله له بذلك. ده شك في القدرة، لكنه غلبه الخوف أو تأول أو جهل، كل هذا وارد كما قال شيخ الإسلام. فربنا أملأ قلوبنا وإياكم بالرحمة، يا ريت تكونوا بس خدتوا الرسالة أنا عاوز أوصلها، يعني ما تتعجلش وتبقى متشكك إنك عاوز تكفر الناس، يعني لأن فيه الآن يعني طلعة موجة عنيفة جدا، يا رب استرنا عنيفة، وطبعا اللي متسبب فيها الفضائيات حقيقة، يعني ما الشباب يشوف المناظر ويشوف دكتور الرنتيسي بعد 26 يوم من الشيخ أحمد ياسين أشلاء ممزقة، ويشوف المشاهد اللي تحدث من كلاب الأرض الأمريكان واليهود في العراق وفلسطين، الشباب بيتحرق بيحترق، فبيطلع الشاب ما فيش منفجر، فضلا عن انه ما بيلاقيش محاضره زي كده تضبط له المسائل وتحط له الامور في القوالب الشرعيه القرانيه النبويه. خلي بالك انت هنا في رحمه ونعمه كبيره، يعني غيرك من الشباب مش عارف، بيطلع مش ملاقي حد يفهمه ولا حد يعلمه ولا حد يقول ولا حد يقصل ولا حد يفرق له بين الحماس وبين الحكم الشرعي، فبيطلع والعياذ بالله ثائر وهايج، فبيكفر بقى الحكام والمحكومين، حتى العلماء بيكفروا. يعني هذا لسه اخر حاجه جالي، ان بعض الشباب طالع يقول لك اي عالم ما دخلش السجن يبقى منافق ابن كلب. اه والله كده، اللي دخل السجن هو المخلص واللي بره السجن منافق. ايه ده يا اخوانا؟ ده كلام في غايه الخطوره، الا كان كل من سلك درب الدعوه وسجن يبقى هو الداعيه المخلص، وكل من سلك درب الدعوة ولم يسجن يسجن فليس من المخلصين. طيب يا أخي، ربنا رزقنا لك الإخلاص، أنا عاوز أسأل، سيدنا يوسف سجن والنبي لم يسجن، ها رد يا لمرد، شيء غريب كده يا أخوانا، يعني اتهم كده على طول، وبعدين ده انت في غفلة شديدة جدا، أنسيت، خلي بالك أنسيت أن الله تبارك وتعالى شاء وقدر، خلي بالكم دي، شاء وقدر، ده أمر قدري شرعي وكوني، شاء الله وقدر ألا تخلو الأرض أبدا من قائم بالبلاغ عن الله بحجة، مستحيل. ممكن عالم يسجن وربنا يبطئ آخر عشان يبلغ عن الله، لابد أن يوجد في الأرض من يقوم بحجة الله بالبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لم يسجن، عمر لم يسجن، عثمان لم يسجن، علي لم يسجن، هل تجرؤ على اتهام هؤلاء المخلصين الذين علموا الدنيا حقيقة الإخلاص بالنفاق؟ أمر بشع. الشاهد اللي انا عاوز اقوله ان مش عاوز حماسنا يا اخوانا، حماس شبابنا يدفعنا والعياذ بالله الى اتهام الناس بالباطل، نكفر ونفسق ونبدع لمجرد الحماس، لمجرد الحماس بس، يشوف منظر الدماء يطلع ده.
لا لا استنى استنى، هو انت تبقى اغير من الله عز وجل؟ لست اغير من الله على الحق واهله؟ في فرق بين الحماس وبين انك تتكلم بضوابط شرعيه وما تنطقش الا بدليل. سيبك من الهوى، سيبك من امور الهوى، اتكلم بدليل عن الله ورسوله. وخلي بالك مصيبه تانيه، ممكن الاخ يتكلم بدليل بس مصيبته انه مش فاهم الدليل ومتصور ان هو على حق والشيخ على باطل، دي مصيبه تانيه. يعني هو جاب الادله، فهم الادله على هواه وتصور انه بكده بيقيم الحجه على اهل الارض بصفه عامه وعلى المشايخ وطلاب العلم بصفه خاصه، ودي مصيبه تانيه. فعاوزين نقول يا اخوانا انه لا ينبغي ان يدفعنا حماسنا ولا لا ينبغي ان يدفعنا حماسنا ولا اخلاصنا لننطق بكلمه في دين الله تبارك وتعالى الا بدليل والا بفهم لمراد الله ولمراد رسول الله. انا اعتقد ان الامه هي اللي قتلت الشيخ احمد ياسين، وهي اللي قتلت الدكتور الرنتيسي، وهي اللي بتقتل اطفالنا في العراق، والامه هي اللي بتقتل اطفالنا في فلسطين، الامه المخذوله، الامه المهانه، وحكامنا المخذولين الذين اهينوا غايه المهانه. هؤلاء هم الذين لطخت ايديهم بدماء هؤلاء الاطهار الابرار. فوالله ثم والله، وقد قلت ذلك، قلت ذلك، قلت والله لولا ان الامه فتحت ارضها وبحارها ومياهها وسماءها ما وصلت طائرة ولا دبابة ولا جندي لأعداء الله إلى قلب بلاد المسلمين. أنا قلت الكلام ده بس أنت بتنسى، أنا قلت الكلام ده. فالأمة هي اللي المسؤولة. وبعدين بقول مفيش داعي لكل شوية نعلق على مشجب بره. أنا ما بقللش من حجم العداءات الخارجية للأمة، لا أنا مش درويش، بل أعرف حجم هذه العداءات تمام المعرفة. لكن أخطر من هذا أن احنا نعلق كل مرة كل هزيمة وكل انتكاسة وكل دماء تسفك وكل أشلاء تمزق، نعلق على شماعة اليهود والأمريكان وفقط. وربنا حذرنا من هذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله إنه على كل شيء قدير. نرجو شرح تاريخ الأندلس يا رب. هي ناقصة مراجع يا ابني؟ طيب ربنا يوفقنا لذلك إن شاء الله.
الأخ يقول زعم فرد من جماعة الإخوان المسلمين أنك خطبت خطبة بمحافظة الشرقية وقلت بأنه جاءك رسول الله في الرؤيا وقال لك رسول الله يا حسان اتبع أتباع البنا، ثم منعك الأمن أمن الدولة من أن تقولها مرة ثانية. هذا كذب عريض، والله الذي لا إله غيره لو جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن أقول هذا أقسم بالله لبلغت ولو قطعت الرقبة، لكني والله ما خططت في محافظة الشرقية أصلا، وما جاءني سيدي وحبيبي رسول الله لهذا الأمر، لهذا الأمر أصلا، وإلا فوربي لبلغت. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من رؤيته في الدنيا وأن يجمعنا به في الآخرة. ولست أول من رأى ولست آخر من رأى، فنسأل الله عز وجل أن يرزق إخواننا رؤية الحبيب وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قام الإخوة المصلون بعمل صف أمام الصف الأول، والمكان ضيق وكنت أنا في الصف الأول فلم أستطع السجود على الأرض، وكنت أسجد على ظهر أخي الذي أمامي أو على ركبتي، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. توفي يوم الاثنين قبل الماضي والد احد الاخوات الفاضلات من التي يداومن على حضور درسكم الطيب هذا، نرجو من فضلتكم الدعاء له مع هذا الجمع الغفير بالرحمة والفضل. وكان بي ألم شديد في رأسي، فنمت في تلك الليلة حزينا مهموما،
لأنني لا أستطيع أن أصلي قيام الليل. ما شاء الله بتنام مهموم كده لما يفوت قيام الليل ولا اللهم ارزقنا يا رب. يقول فنمت مهموما لأنني لا أستطيع أن أصلي قيام الليل فبكيت وأخذتني سنة من النوم فرأيت فضيلتكم أنا يعني ما شاء الله تخطب على المنبر. فبعدما انتهيت من إلقاء الخطبة ما شاء الله هذه بشرة. فبعدما انتهيت من إلقاء الخطبة رأيت فضيلتكم تجلس أمامي وعلى رأس فضيلتكم تاج يتوج رأس فضيلتكم، ثم تحول هذا التاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. فنظرت بطرف عينك إلى أعلى ثم قلت له أي للرسول عليه الصلاة والسلام أدعو له أي لصاحب الرؤية. ما شاء الله. قال فدعا لي صلى الله عليه وسلم، دعا لصاحب الرؤية وقال اللهم اهده وعافه. ما شاء الله هذه بشرى لك يا أخي، أسأل الله أن ألا أحرمنا وإياك من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التاج فأرجو الله عز وجل أن يكون تاج السنة. يقول له بأنه شاب ضائع من كثرة الذنوب والمعاصي لأنه ارتكب الكبائر كاللواط والزنا والسرقة والربا والكذب. يقول ولا أدري هل لي من توبة أم لا، أم أقتل نفسي لأنني فكرت في قتل نفسي مرات كثيرة وقد قررت في بعض الأحيان قتل نفسي، فأرجو فضلكم أن تقول لي ماذا أفعل. ووالله لو قلت لي أقتل نفسك لقتلت نفسي بمجرد خروج من هذا الدرس. فهل لي من توبة؟ فهل لي من توبة؟ نعم يا أخي، الله عز وجل لا يغلق باب التوبة في وجهك ولا في وجهي ولا في وجه أحد من المذنبين من أمثالي. فما عليك إلا أن تطرح قلبك الليلة بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وأنت على يقين مطلق بأنه سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك وعن العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فمهما عظم الذنب حتى لو كان كما ذكر من زنا ولواط إلى غير ذلك، فجمهور أهل العلم على أن توبة الزاني وتوبة القاتل وتوبة من ارتكب عمل قوم لوط تقبل إن حقق شروطها. وأول شرط من شروط التوبة الندم على ما مضى، الندم هو ركن التوبة الأعظم كما قال ابن القيم. الشرط الثاني من شروط التوبة أن تعمل صالحا. الشرط الثالث أن تترك المعاصي والذنوب. أما علامات قبول التوبة من الله عز وجل أن تنتقل من طاعة إلى طاعة، يعني إن رقيت من طاعة إلى طاعة ومن عمل صالح إلى عمل صالح فعلا لأنها علامة من قبول التوبة. فإن من الله عليك ووفقك إلى عمل من أعمال الخير بعد عمل من أعمال الخير فاعلم بأن الله عز وجل قد قبل منك التوبة. أما إن تبت ثم بعد ذلك غرقت في بحور المعاصي وشهوات الذنوب فاعلم بأنك ما تبت بقلبك وإنما تاب لسانك بكلمات مكذوبة. أما إن صدقت في التوبة، صدقت وأخلصت النية لله عز وجل ثم ضعفت بعد ذلك لبشريتك وجذبت أشواك المعاصي ثيابك، فما عليك إلا أن تطهر ثيابك مرة بعد مرة بعد مرة بدموع التوبة والأوبة والندى وأنت على يقين بأن الله عز وجل سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. لو كانت الشريعة مقامة لقلت لك قولا آخر، لكنني أفتيك الآن بقول شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم، الأصل في الكبائر التوبة وليس إقامة الحد. فما لم يصل أمر ارتكابك الكبيرة إلى ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه ليقيم عليك حد الله، فما عليك إلا أن تجدد التوبة وأن تبكي دما بدل الدمع حتى يقبل الله منك التوبة. وأسأل الله أن يتوب علي وعليك. سمعت الشيخ بعض أخت ترسل من سلطنة عمان وتسألك الدعاء أنت والحضور، نسأل الله أن يصبر كما سألك الأخ محمد الحميد لوالده الدعاء لأن هذا سؤال يا أخي يحتاج مني أن أنا أراجع بعض المتخصصين. أخي يقول أعمل بمصنع لتصنيع الجبن ونظرا لوضع مادة الفورمالين عليها بكمية كبيرة لا أعرف هل ذلك حرام أم لا. أنا لا أعرف الجواب، فأنا أستشير يعني بعض المتخصصين للتوقف على معرفة مادة الفورمالين، فأنا لا علم لي بها وأستطيع إن شاء الله أن أجيب. يعني الشيخ قال ما يعرفش مش هنتعلم الأدب؟ الشيخ قال ما يعرفش تقول انت تشتغل فيها مفتي وتقول اعرف؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله، واحد يبقى جالس في مجلس في خيمة وعمال يتكلم في الحج ويجي سؤال للشيخ، لو قدامك ألف في الخيمة يبقى ألف مفتي، الكل يجيب. يا عم استنى مفيش فايدة يا سيدي، استنى مفيش فايدة. كان جاء سائل العبد بالمرة بقى خلاص أختم بيها، أنت اللي جبته لنفسك اللي رد عليه. جاء سائل العبد الله بن عمر فبيقول له ابن عمر أتارث العمة؟ العمة بتورث؟ فعبد الله بن عمر قال اذهب إلى العلماء فاسألهم. عبد الله بن عمر اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال السائل أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل فقبل ابن عمر يد نفسه، بس يد نفسه يعني، ثم قال لنفسه هو ابن عمر بقى عبد الله بن عمر، ثم قال عبد الله بن عمر لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. ها فما تستعجلش بالفتوى. أسأل الله أن يرزقناكم الأدب والعلم والإخلاص والصدق، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال السائل أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل فقبل ابن عمر يد نفسه، بس يد نفسه يعني، ثم قال لنفسه هو ابن عمر بقى عبد الله بن عمر، ثم قال عبد الله بن عمر لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري.